صحبه أن يرتعوا
فإذا
سعيتم للرياض.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد باللقاءات مجلس الرحمة. أسأل الله جل في علاه أن يكون مجلس رحمة ومجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده بصائر في الطريق إلى الله. مرة أخرى عنوان هذه الحلقة بصائر في الطريق إلى الله. لا شك أن كل منا نحن المسلمين يحتاج إلى بصائر تنير طريقه وتنير دربه وهو سائر إلى الله عز وجل. ولا شك أيضا أننا جميعا سائرون إلى الله عز وجل، فمن عمره الآن 20 سيكون 40 سيكون 60 سيكون 70، وهو لا شك أيضا سائر إلى القبر ثم إلى يوم القيامة ثم يسأل عما كان يفعل في الدنيا. فماذا نفعل في الدنيا من أجل أن نسير إلى الآخرة؟ بصائر في الطريق إلى الله معنا لأول مرة على شاشة قناة الرحمة المباركة شيخنا وأستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ عادل شوشة. أهلا وسهلا. أهلا
وسهلا. شرفت بوجود مع حضرتك.
وإحنا شرفنا بيك حبيبي.
الله يبارك.
معلش أنا هفتح قوس كده قبل ما أبدأ، أنه حضرتك ذكرت لي أنك أنت بتحقق كتب التراث.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم. الحمد لله.
أهم الكتب بقى التي حققتها يا شيخ عادل.
الحمد لله، يعني ربنا من علينا بتحقيق علي يعني بتحقيق بعض الكتب المهمة. وتحقيق بيكون أحيانا مش الحكم على الحديث فقط، وإنما المخطوطات. بنجيب الكتاب نرجعه على أصله من المخطوطات، من ذلك كتاب دلائل النبوة للإمام أبي نعيم، واستدركنا فيه يعني من المخطوط حدود 360 أثر يطبعوا لأول مرة بفضل الله عز وجل.
إن شاء الله.
حضرت كتاب الجليس الصالح للمعافد زكريا، مدارج السالكين لإمام ابن القيم عليه رحمة الله، منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله.
إن شاء الله.
ويعني الحمد لله في عدد يعني لا بأس به يعني.
ما شاء الله. ما شاء الله. كنا عايزين كده مكتبتك كده نحطها كده قدامنا في المرة الجاية إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. نشر بذلك.
الله يخليك. نسأل الله التوفيق. أنا عارف إن التحقيق مهمة شقة جدا وصعبة، مش كده؟
نعم نعم. يعني بيقولوا عنها مهنة البحث عن المتاعب.
أيوة.
لأن مسألة التعب في النسخ المخطوط أولا، ثم مقابلة النص، ثم بعد ذلك التعليقات بقى، سواء كانت تعليقات حديثية أو تعليقات على ما ورد في الكتاب.
ده كفاية بس البحث عن المخطوطة أو النص الأصلي.
ده طبعا للأسف إن برضو كثير من المخطوطات طبعا أصبحت خارج البلاد العربية، وأحيانا بنتعب في أخذ المخطوطات وإننا نجيبها وكده يعني. الحمد
لله. نسأل الله لك التوفيق يا حبيبي.
الله يبارك
فيك. موفق ومسدد. وهذه صحيح هي مهمة البحث عن المتاعب، لكنها مهمة البحث عن الآخرة.
نعم صحيح. نتكلم
في البصائر التي تنير لنا طريق الآخرة.
نعم.
إن شاء الله. ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
نعم.
فيعني أول حاجة الشيخ عادل في السير إلى الله إن إحنا لابد أن نكون مخلصين.
نعم.
في عملنا، مخلصين في عبادتنا.
نعم.
فكيف يتحقق هذا الإخلاص؟
نعم. طبعا الإخلاص ده لا ينبغي ان احنا نتحدث عن الإخلاص على اعتبار ان هو مسألة نعطيها بعض التعريفات وتبقى مسألة ذهنية فقط، ان هي مسألة تتعلق بقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. يعني مسألة غاية في الأهمية لكل مسلم ومسلمة ينبغي عليه ان يراعيها مراعاة تامة. لماذا؟ لأن به القبول وبضده يرد العمل على صاحبه والعياذ بالله. ولذلك قالوا في معنى الإخلاص هو إفراد الله بالقصد.
الله.
أن الإنسان يفرد الله سبحانه وتعالى بالقصد في جميع الأقوال والأعمال والحركات والسكنات قبل أي كلمة يتفوه بها الإنسان. ينبغي عليه أن ينظر هل هي ابتغاء مرضاة الله أم لغرض دنيوي محض، لأن الأمر في هذا الباب خطير جدا. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي أمامة جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أي يلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى والذكر
أن يذكر يعني هو
يا يريد أن يذكر يعني. يقال عليه شجاع مجاهد كذا، يلتمس الأجر والذكر ما له.
نعم.
فهنا نية الأخيرة موجودة، يعني عنده نية لطلب الأجر من الله، لكن معها أشرك غيرها فابتغى الذكر مع الأجر، فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فالرجل كرر يا رسول الله أرأيت رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. ثم الثالثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه،
اللي هو الإخلاص بقى،
اللي هو الإخلاص ذات الإخلاص.
طيب نرجع لنا الشيخ عادل بس ناخد بعض الاتصالات من الإخوة حقهم علينا. الأخت أم محمد من المنوفية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت أم محمد.
أسمعك، كنت عايزة أسأل الشيخ بس إيه، أنا كان لي أخت متجوزة حالتها يعني مش يعني حالتها كارب خالص. فاحنا كان ابونا مدرس وتوفى، فاحنا ايه يعني انا شجعناها انها تطلق من جوزها وممكن تتجوزوا عرف عشان تاخد معاش والدنا عشان تعينها يعني تعينها على العيشة.
لا 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 لحظة لا لحظة 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 يا ام محمد، تطلق من زوجها وكانت متجوزاه جواز شرعي؟ زواج شرعي،
وبعدين اتجوزته عرفي
وتتزوجوا عرفي. نعم تفضل.
هل هذه محرومية علينا احنا ان احنا شجعناها عشان تاخد معاش والدنا ونعمل ايه يعني في الحل زي؟
حاضر 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 تحت عمرك. هك شفت الحالة، انا بصراحة اول مرة اسمع هذا. يعني الحالة حالتها فقيرة، وال يعني بعد وفاة والدها اخواتها شجعوها على أن تطلق من زوجها الشرعي وأن تتزوجه زواجا عرفيا.
هو للأسف الشديد هذه المسألة انتشرت في هذه الأيام كثيرا، وتأتني فتاوى أسئلة كثيرة.
أنا أول مرة
هذه المسألة، وانتشر مسألة عدم توثيق الجواز
ده من أجل المعاش،
من أجل المعاش. وهل المعاش ده مسبب يعني بيدفع من الدولة على اعتبار أنها ليس لها عائل، فكونها تزوجت فأصبحت مسؤولة من زوجها، فلا يحل لها أن تأخذ هذا المعاش، يبقى المال ده سحت.
يعني حتى لو كان الزوج فقيرا،
حتى لو كان الزوج فقيرا، سبل الغنى تطلب بطرق شرعية، بالطرق الشرعية. لكن لا يحل الإنسان أن يتحايل على ذلك ليأخذ مالا ليس له أن يأخذه، والمال العام ده أشد حرمة من المال الخاص. فما يصحش أن احنا نستسهل ان احنا ناخذ منه شيئا
اللي هو لا 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 تستعجلوا الرزق، او معنى يعني الحديث لا. فما عند الله لا يطلب الا بطاعته،
الا بطاعته
سبحان الله. لازم تاخدوا بالكم يعني ترجع تتجوز تاني جوزها الشرعي وبعقد شرعي، انما العرف ده لا بلاش من اجل المعاش، لكن المعاش هو الرزق من الله سبحانه وتعالى.
فلذلك هي بتسال احنا علينا نعمل ايه، فينبغي الناس تشجعها ثاني يعيدوا الحياه لسيرتها الاولى
مره اخرى،
تعيد الحياه لسيرتها الاولى ويطلبوا الرزق بالحلال.
تمام تمام. وبعدين الزواج العرفي هيشجع زوجها على امور ليست مستحبه، ويشجعها هي ايضا على امور ليست مستحبه.
ولو فرض وطلقها ليس لها حقوق،
وطلق ليس لها حقوق. خلي بالكم بس احنا ما زلنا نتحدث عن الاخلاص. وطبعا الاخلاص ليس في النية فقط، وهنا اخلاص في النية والعمل. تفضل المولانا.
طبعا ان الانسان ينبغي عليه ان يراعي الاخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الاقوال، جميع الاعمال، الحركات، السكنات، لان بذلك يتعلق الأجر، وأعمالنا التي نفعلها هي أغلى ما نملك، والقربات نتقرب بها إلى الله هي أغلى ما نملك. فلا يصح أبدا أن احنا نعرضها للضياع بمسألة أن احنا لا نراقب مسألة الإخلاص. ينبغي أن يراعي هذه المسألة في نفسه، وأن يراقبها في نفسه قبل الفعل وقبل العمل وقبل كل شيء، لأن بها قبول الاعمال عند الله سبحانه وتعالى.
وطبعا الشيخ عادل الاخلاص بين الانسان وربه.
نعم
يعني
نعم.
يعني هو انا ممكن واحد يقول لي انا مخلص وهو ليس مخلصا، او انا مثلا أنعت إنسانا بالإخلاص وليس مخلصا يعني. نعم. ولا الإخلاص ممكن يبان على الإنسان في العمل.
نعم. هو طبعا الإخلاص عمل قلبي محض.
عمل قلبي محض.
بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك إحنا من عقيدة أهل السنة أنه لا يجزم لميت بجنة ولا بنار. لماذا؟ إنه ممكن يكون عمل لو مات على العمل الصالح من الممكن يكون مرائي في هذا العمل.
نعم.
خدت بالك. والإنسان اللي هو ضده من الممكن أن ينال عفو الله سبحانه وتعالى. فمن هنا الإخلاص عمل قلبي محض ينبغي على الإنسان اللي هو يراقب الله سبحانه وتعالى فيه. يعني من خطورة الإخلاص أن العلماء يذكرون هذا أن من خطورته أنه هو ليس عمل يظهر أمام الناس ليقوم.
صحيح.
إنما هو عمل بينك وبين الله فينبغي عليك أنت أن تقومه.
يا سلام.
كل إنسان هو بصير بنفسه في هذه
ربنا المسألة. رزقنا الإخلاص
الشهادة.
يبقى في منازل السير إلى الله.
نعم.
الإنسان بيبدأ بإخلاص النية.
نعم.
وإخلاص العمل.
نعم صحيح. ويربي نفسه عليه.
ويربي نفسه على ذلك يعني. يعني بيبتعد طبعا عن النفاق، بيبتعد عن الرياء.
نعم.
بيبتعد عن إنه يعمل هذا الأمر. حضرتك حتى الرجل اللي قلت الرجل الذي ذهب إلى الجهاد.
نعم.
من أجل الأجر والذكر.
نعم صحيح.
فهو لا ده من أجل الذكر فقط، من أجل الأجر فقط.
فقط.
وليس من أجل أن يذكر يعني.
نعم.
بارك الله فيك يا مولانا.
الله يبارك.
أيضا من يعني طرق أو بصائر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الاستقامة، والاستقامة أكيد شيء مهم جدا.
نعم.
وإحنا ربما الإنسان مثلا لا يكون مستقيما لكن يتصور أنه مستقيم بينه وبين نفسه.
نعم.
يعني صحيح. يعني ممكن يكون في اعتقاده أنه مستقيم.
أيوه.
لكنه ليس مستقيما. يعني في هواه على هواه.
نعم.
أنه مستقيم.
أيوه.
فكيف تتحقق يا شيخ عادل هذه الاستقامة وأقول عن نفسي أنني فلان محمد مثلا إنسان مستقيم؟
الله يبارك فيك. هو طبعا الإنسان علشان يعني يحقق الاستقامة على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى أولا يعرف ما هي الاستقامة.
أيوة.
ثانيا ينظر في بصائر القرآن ما عن تعريف الله سبحانه وتعالى، عن إرادة الله منا، ماذا أراد الله منا لكي نكون على الجدة.
نعم.
وعلى الطريق المستقيم. ما الذي أراده الله منا في كتابه؟ فأولا بالنسبة لتعريف الاستقامة هي قال العلماء هي لزوم العدل بين طرف الغلو وبين طرف التفريط.
الغلو
فلا إفراط
يعني
ولا
الإفراط والتفريط.
فالإنسان لا إفراط ولا تفريط، بل الاستقامة ضد الإفراط الذي هو مجاوزة الحد. الله عز وجل قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.
نعم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وبالمداومة على الاستقامة، ثم قال له ولأهل الإيمان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا، يعني نهى عن الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في كل شيء.
الله الله.
ثم عقب بقوله إنه بما تعملون بصير، خبير بنا بصير بنا، فينبغي أن نخلص لله سبحانه وتعالى في مسألة الاستقامة.
بارك الله فيك.
الله
ناخد تليفون ونكمل.
طيب. إن شاء الله.
الأخت عواطف من اسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ.
عندي سؤال بالنسبة للوضوء.
الوضوء.
انا دلوقتي داخل اتوضى، فلازم في نفسيتي من جوه في سر اقول نويت رفع الحدث الاصغر وبعدين اقول بسم الله واتوضى. ومعلش اكمل بقيه السؤال. لو انا مثلا اتوضيت وانا صليت الحمد لله خلاص وقاعده متوضيه، هل ممكن ان يعني دخلت اتوضى وقعدت قريت قران يعني
كويس،
هل ممكن اصلي بالوضوء ده تاني ولا انوي بالصلاه اخش اتوضى ونويت الوضوء للصلاه؟
طيب حاضر.
اسمع بالتليفون.
تحت امرك. الاخت بتقول يعني هي اتوضت وضوء سليم وتطهرت من الحدث الاكبر والاصغر وتوضأت وصلت وجلست تقرأ القرآن، هي تريد أن تصلي مرة أخرى.
نعم.
فهل بنفس الوضوء ولا تعيد الوضوء مرة أخرى؟
نعم طبعا يصح الإنسان يفعل ما شاء من القربات بوضوء واحد.
تمام.
لأن الوضوء مش خاص بصلاة واحدة فقط، وإن كان هذا موجود في بعض المذاهب. يعني في بعض المذاهب أئمتنا من الشافعية يرون أنه يحدد القربة في مسألة في أثناء الوضوء أو قبيل الوضوء قبل أن يتوضأ.
نعم.
لكن عليه الجماهير إن هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان لنا الوضوء وبيّن وهديه صلى الله عليه وسلم الإنسان يتوضأ ويصلي وله أن يصلي. والرسول عمر قال له فعلت شيئا لم أرك ففعلته قبل يا رسول الله لما صلى في الأحزاب بالخمس صلوات بوضوء واحد قال عمدا فعلته يا عمر. عمدا فعلته ليعلم الناس أنه يصح أنه يفعل أكثر من قربة بوضوء واحد
كويس.
ما يظنش وإن كان أن تجديد الوضوء ده شيء طيب وشيء
كويس. طيب إيه اللي ينقض الوضوء يا شيخ عادل؟ ما هي نواقض الوضوء؟
طبعا نواقض الوضوء طبعا كثيرة، منها ما خرج من السبيلين فهذا من نواقض الوضوء، ومش كل ما خرج شيء إنما ما دل عليه الدليل مما خرج من السبيلين، ما دل عليه الدليل. ليه؟ لأن لو قلنا ما خرج من السبيلين مطلقا بعض الناس بيدخل فيها الرطوبة تفرج المرأة وهذه يعني مما عمت بها البلوى ولم يرد فيها نص فدل أنها معفون عنها ونوضع المرأة في مشقة. إنما ما دل عليه الدليل مما خرج من السبيلين من البول ومن الغائط ومن المذي ومن الودي، كذلك ورد أكل لحم الإبل ورد فيه نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من نواقض الوضوء.
نعم بارك الله فيك. الأخ أبو حذيفة من قنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتفضل.
لو سمح حضرتك كنت أطلب الشيخ سؤال.
أتفضل.
حضرتك هو الحجاب الشرعي للمرأة
إيه
مواصفاته؟ إيه المواصفات بتاعته؟ هل التحجيب الصغيرة اللي في بعض سيدات تلبس التحجيب الصغيرة هل دي تعتبر شرعية أم دي شكل معين من الحجاب الشرعي؟
طيب ماشي.
حضرتك الخمار أصلا.
حاضر حاضر، هو بيتكلم عن الحجاب الشرعي.
نعم.
للمرأة.
نعم، هو في الجملة الحجاب ينبغي يكون ساتر بالبدن، يكون غير شفاف، ما هو يكونش زينة في نفسه، علشان فأحيانا لو هو نلاحظ الطرحة الصغيرة فممكن تعامل تكون على طريقة زينة.
نعم.
فهو في حد ذاتها تكون ملفتة للنظر وتكون
واعتقد برضه هو يقصد النقاب او حاجه زي كده،
النقاب والخباب بينهم يعني فينهم بين اهل العلم خلاف
صحيح. صحيح تمام تمام بارك الله فيك. حضرتك يا ريت يعني برضه تزود لنا الحديث في الاستقامه.
نعم.
لان موضوع الاستقامه موضوع يعني قل امنت بالله ثم استقم.
صحيح.
فهو حديث
حديث سفيان بن عبد الله الثقفي.
نعم. ومهم جدا جدا ان يحقق الإنسان الاستقامة، سواء أيضا في يعني سلوكه مع الناس.
نعم.
وفي عبادته لله تبارك وتعالى.
نعم.
يبقى حتى الاستقامة في السلوك مع الناس أيضا، مش كده؟
نعم صحيح. الاستقامة سبحان الله، يعني عمر بن الخطاب لما سئل عن الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب.
ولا تروغ
روغان الثعالب. يبقى الإنسان ما يتحيلش على الله. من أراد أن يحقق الاستقامة على وضع على الوضع الذي أراده الله أنه هو يصدق الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الله لا يخدع. الله لا يخدع. فعلى قدر صدق الإنسان في أنه يريد الاستقامة بصدق ويريد أن ينفذ أوامر الله وعجلت إليك ربي لترضى ويسارع لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى على قدر ما يأتي ما يعان من قبل الله.
نعم.
سبحانه وتعالى في مسألة الاستقامة. ولذلك لو نظرنا في بصائر القرآن هنجد هناك آيات تبين لنا كيف نستقيم وكيف نسير على طاعة الله سبحانه وتعالى. منها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
نعم.
الآيتان فيهما يعني إرشاد وتهديد. يعني في أولا الإرشاد طلب يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال الإمام ابن كثير.
طيب في جميع شيخنا يا ريت نكمل الآية علشان بس الأخت
بتتصل دلوقتي ما
نكلفهاش تليفون.
طيب
الأخت أم إسراء من نجيب. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا أستاذ محمد؟
أهلا بيك، اتفضلي يا أم إسراء.
ازيك يا شيخ عادل؟
الحمد لله.
ربنا يا رب يجزيكم خير إن شاء الله.
يا رب يا رب يا رب.
بقول لحضرتك يا شيخ عادل، معايا بنتي يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها.
نعم.
عندها مشت 10 سنين.
عندها إعاقة
ذهنية.
شبه كده يا حضرتك.
إعاقة ذهنية.
بصي بسم الله ما شاء الله محافظة القرآن الكريم.
حافظة القرآن؟
حافظة ما شاء الله محافظة.
عندها كم سنة؟
عن مشك 10 سنين يا شيخ.
10 سنين نعم.
بقول لحضرتك بقى هي بصي بتحب الصلاه جامد ما شاء الله وملتزمه يمكن اكتر مني والله يا شيخ في الصلاه
ما شاء الله.
فبقول لحضرتك يعني هي حاليا يعني عاقه مع حضرتك فوالدها بيقول لها توضي الوضوء اللي هو الفرائض تمسح مرشها عشان خاطر ما تعرفش تخش الحمام.
نعم.
فعايزه اسال حضرتك يعني تتوضى ازاي وهي ما شاء الله ما بتسيبش فرض الحمد لله.
بس ما بتعرفش تتوضى.
ما هي ما بتعرفش حضرتك تخش الحمام فانا بجيب لها زي طبق كده.
تمام تمام.
فعايزه اعرف الوضوء اللي هو الفرائض حضرتك يعني حاجه تبقى سهله برضك عليها يعني.
طيب
خلاص بالله عليك يا شيخ بالله عليك تدعي لها دعوه بالظهر الزيد ان شاء الله ربنا.
طيب ماشي ربنا يبارك لك فيها يا رب.
ربنا يخليك يا استاذ محمد.
اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يعني البنت عندها إعاقة ذهنية فصعب عليها الحمام والوضوء زي ما الإنسان السليم فهي ماذا تفعل يعني؟
طيب وعندنا قاعدة عموما في الفقه المشقة تجلب التيسير. فحيثما وجدت المشقة وجد التيسير. الرسول قال لعمران بن حصين لما كان به البواسير صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسة فإن لم تستطع فعلى جنب. تدل على ان الاصل اذا وجدت المشقه وجد التيسير. فمن هنا في مثل هذه الحاله اذا كان في بيشق عليها انها تاتي بالوضوء كاملا انها تقتصر على الفرائض لانها هي بتحتاج حد يوضيها وحد كذا الى اخره. فهذه الحاله هتكتفي بغسل الوجه وبغسل اليدين الى المرفقين وبمسح الراس ثم بالرجلين. بغسل الرجلين. نعم.
الكعبين.
على قدر ما تراعي ذلك خلاص بأمر بسيط جدا. ولو هي بقى ما معهاش حد الإشكالية لو ما معهاش حد يعني هتبقى فقدة الماء حكما. يعني افرض مش لاقي حد
لو لوحدها ومش قادرة تتوضأ
مش قادرة تتوضأ ومش لاقي حد.
تمام.
هي فقدة الماء حكما في هذه الحالة.
نعم.
ففي هذه الحالة يصح انها تتيمم.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
نعم فضل كامل ان شاء الله.
طيب تفضل.
مشاهدينا الاعزاء في هذه الحلقة طيبة المباركة عن بصائر في الطريق الى الله ناخذ فاصل ثم نكمل هذه البصائر مع فضيلة الشيخ عادل شوشة.
سنعود عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وسهلا بكم مرة أخرى في مجلس الرحمة وبصائر في الطريق إلى الله ومعنا فضيلة الشيخ عادل شوشة. أنا وسهلا شيخنا الحبيب. يبقى في هذه البصائر أو منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى خدنا الإخلاص ثم الاستقامة. نتحدث شوف الاستقامة كمان ولا ننتقل إلى شيء آخر؟
يعني كان في أمر مهم جدا في مسألة الاستقامة لأن هي عقب الإخلاص من ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في شأن الاستقامة إن الإنسان من المهم جدا إذا أراد الاستقامة أن يسير خلف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا الفتنة فتنة القلب من شك من نفاق من مرض. فأول الطريق إلى فتنة القلب أول الطريق إليها استسهال المخالفة.
استسهال المخالفة
واستصغار المخالفة. لذلك ربنا قال فليحذر علينا أن نحذر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفتنة القلب خطيرة. الإنسان لو فتن قلبه لا يفيق لنفسه. الناس حتى لو نصح من العالم بأسره لا يفيق لنفسه أبدا.
لكن هذا لا يعني أنه الإنسان ارتكب ذنبا ويستغفر هذا شيء وهذا شيء اخر.
الانسان
لو يرتكب ذنبا ويستغفر الله سبحانه وتعالى
انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. قالوا كل معصيه لله جهاله مش معناها ان هو جاهل بالحكم. لا اذا كل معصيه لله سبحانه وتعالى جهاله. فالانسان اللي بيقع في المعصيه ثم سرعان ما يتوب يرجى له الخير بفضل الله.
تمام.
لكن
معناها ان قلبه قلب طيب وانسان يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى وانه هو نادم على هذه المعصيه
ومش متعمد العصيان
مش متعمد
او مش غاوي لا يحب معصيه الله. لكن احيانا الهوى يغلبه الشيطان يغلبه الى اخره. لكن الإنسان اللي هو يتعمد المخالفة الهدي، يتعمد البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهنا يأتي يعني ممكن يفتن قلبه. فتنة القلب خطيرة جدا، ينبغي الإنسان أنه يخشى منها. يعني الرجل الذي قام مقام رياء وسمعة في حق سعد بن أبي وقاص ودعا عليه سعد رضي الله عنه، رؤية بعد ذلك سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر، وإذا به بعد ذلك يقف على الطريق يغمز الفتيات.
يا سلام،
في هذا وهن وضعف شديد،
مش عارف في الحديث برضو وتدلى حاجباه مع كده،
سقط على حاجباه على من شدة الكبر ويقف. فلما كان يسأل الشاهد كان يقول عبد مفتون،
لا إله إلا الله، لا حول،
أصابته دعوة العبد الصالح،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فتنة القلب، نسأل الله أن يعزنا منه.
يا رب يا رب. الأخت عمة الله من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا استاذه.
الصوت واطي قوي من السمع.
اتفضلي يا استاذه، انا سامع حضرتك.
طب بقول لحضرتك، انا ست كبيره يعني دخلت في الستين.
ربنا يديك الصحه.
الله يخليك، بس انا مش عايزه اسمي يطلع الشاشة. عندي وسواس فظيع فظيع، انا عايز تخرجني من دي، مع ان انا على طاعه يعني بفضل الله ونعمته على طاعه كبيره قوي قوي قوي. مش بشكر في نفسي، ولكن انا بوصف حالتي علشان يعني حضرتك تقدر تحكم. يعني انا خايفه ان اموت على كفر، اموت على حاجه، ان وسواس ما بنطقش كلمه، ولكن خاطر بيجي لي كده كل فتره يعني. كل
حضرتك يا حاجه، حضرتك بتصلي مداومة على الصلاه؟
اداني دواء تعبني قوي قوي، وودوني الدكتور تاني عشان يسحبوا مني الادويه اللي في جسمي، وبقالي فتره طويله قوي على كده، وبجاهد على قد ما بقدر، وبعمل يعني ربنا بفضل ربنا بعمل طاعات مختلفه وكل الاشكال وكده، وعايز ربنا ينجيني واكون في الجنه. مش عارفه اعمل ايه.
شكرا يا حاجه، بارك الله فيك. حاضر، هنكلمك حاضر دلوقتي. اولا يعني الحاجه نسال الله لها الشفاء العاجل ومرضى المسلمين يا رب العالمين، ويا رب دموع تقوى ومغفره. انا والله يعني الحاجة يعني يبدو ان لديها وسواس، ويعني تخشى ان تموت. نسأل الله لها الصحة والعافية، وهي مع طاعتها لله سبحانه وتعالى يعني خائفة دائما من سوء الخاتمة. لا بالله.
ابتداء الانسان اذا كان يعيش على طاعة عليه أن يعلم أن رحمة الله واسعة، وعليه أن يثق في رحمة الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن كثير عليه رحمة الله قال: وقد جرت العادة بمن الله وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه،
سبحان الله،
بفضل من الله سبحانه وتعالى، عطاء من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الشيطان بيحب يصعب العبادة على الإنسان، يحاول يبعده عنها أولا، ما ابتعدش عن العبادة يبتدي يصعبها عليه بالوسواس. لذلك علاج الوسواس الأساسي هو مخالفة الوسواس. الإنسان لا ينتبه إليه، لا ينتبه إليه مطلقا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له: يا رسول الله، إن أنفسنا لا تحدثنا بالشيء، لأن خر من السماء أحب إلي من أن علينا من أن نتحدث به. قال: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان.
الله،
أنت وجدت ده؟ وجدت ايه هو صريح الايمان؟ العلماء قالوا صريح الايمان ان الشيطان اتى اليه ليعارض ايمان موجود عنده، لو ما كانش عنده الايمان ما كانش جاله.
نعم،
دي قول. والقول الثاني صريح الايمان انه مش راضي يتحدث به. فعلاج الوسواس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الالتجاء الى الله، مخالفة الوسواس.
وبعدين بنقول للحاجة برضو: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني هي تعبد الله حسب طاقتها، يعني نعم، لان هي واضح ان هي مريضه فحسب طاقتها.
نعم،
يعني
الرسول قال: سددوا وقاربوا.
نعم، الله،
سددوا وقاربوا،
صلى الله عليه وسلم.
فالانسان اما ان يكون على السداد مش قادر بيقارب.
نعم،
لكن الله سبحانه وتعالى يعني يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم، يعني لا تشددي على نفسك حاجه.
لا ابدا، بل التشديد ده طريق خطا، يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
تمام، بارك الله فيك حبيبي.
الله
يبارك. معانا الاستاذه عزه من اسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا استاذه.
لو سمحت، انا كنت زي حضراتكم من الاول، وكل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يبارك فيكم يا رب. السنه اللي فاتت كنت في الحج، حج ان شاء الله. ويعني كنت عايزه اسال سؤالين بس. كنت في مجلبة خفيفه جدا يعني زي مشده خفيفه جدا. كان زوجي تراكم في الاوتوبيس وقعد تحت وسامي لوحده. قلت له سيبني لوحدي ليه؟ انا قاعده لوحدي كده كلهم قاعدين مع بعض وانت سبتني لوحدي. فانا قلقانه من الموضوع ده.
طيب ممكن السؤال تاني يا أستاذ عزة لأن الصوت مش واضح.
الجدال الجدال في الحج.
ممكن السؤال تاني لو سمحت يا أستاذ عزة.
الجدال يعني أنا عملت مشهد أنا وزوجي خفيفة جدا يعني زي أنت زي عتاد. هل ده يأثر في الحج؟
طيب ممكن لو حضراتكم بس في الكنترول سامعين السؤال ممكن حد يوصله لي لأن أنا ما أسمعش. أنا الصوت فيه كده حاجة مش واضحة يا أستاذ عزة. لو نسمع السؤال تاني لو سمحتي. طيب يا ريت بس يعني يمكن في حاجة في الشبكة أعتقد يعني. طيب مولانا الشيخ عادل من بصائر الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا الإخلاص وقلنا الاستقامة. نسأل الله جل في علاه أن نكون من أهل الإخلاص ومن أهل الاستقامة يا رب.
يا رب.
في حاجة بقى اللي هي الاعتزاز بالعمل يعني انت محمد السجيني وانت مذيع مشهور وانت بتعمل عمل كبير وانت بتقدم كذا والناس بتقابلك في الشارع فتعمل غرور.
نعم.
فهل نعوذ بالله من الغرور يعني.
نعم.
فيعني شيء اساسي جدا في طرق السير الى الله سبحانه وتعالى اللي هو عدم الاعتزاز بالعمل.
نعم.
ازاي بقى دكتور ان الانسان يخلع هذه الصفة من نفسه. وانا بتكلم يعني كعمل لكن مثلا ممكن الداعية عادل شوشة طالع في القنوات الفضائية وتحدثك نفسك بهذا والناس تكلمك. ممكن مثلا مدير عام ممكن وزير ممكن يقول انا اصبحت كذا وكذا وانا بعمل كذا رئيس مجلس اداره شركه يعني كل عمل من الاعمال. هل يعني مطلوب مننا شيخ عادل الا نعتز بعملنا؟ طيب اذا كان العمل ده هو عمل محترم لماذا لا نعتز به يعني؟
نعم
اتفضل.
طبعا هو في فرق بين الانسان يفرح انه وفق لطاعة الله سبحانه وتعالى يعني قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك فليفرح. نعم.
فدي يكون الانسان يفرح شيء ويكون يصل الى مرحلة انه يغتر بالعمل شيء اخر. يعني الاشكالية ان الانسان احيانا بعد ما يمن الله عليه بالالتزام وبفعل بعض الطاعات الطيبة اذا به يعني يظن انه قد ادى حق الله. خلاص عملت اللي عليه. فتعالى لو نظرنا في بصائر القرآن نجد الله سبحانه وتعالى يقول للحجيج بعدما الحج بعدما بذل من نفسه ومن ماله وذهب ووقف بعرفة طوال النهار يدعو ويهلل ويكبر بعد كل ذلك يقول الله لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر
الله. يا سلام.
انتهتش المغفرة.
يا جميلة.
مفيش أحد كبير على مقام
جميلة. واستغفر الله.
واستغفر الله.
بعد كل هذا العمل وهذا السعي.
بعد العتق من النيران وكل شيء. فالإنسان من المحال. لذلك ابن القيم يقول وأرباب البصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيد الطاعات. ليه؟ لعلمهم أنهم لم يؤدوها لله على الوجه الذي يليق بجلاله وكبريائه.
لحظة يبقى إذن مهما كان العمل بتاعي عمل كبير حتى لو كانت طاعة يعني مفيش أكبر ولا أصعب ولا أشق من الحج.
نعم صحيح.
يعني مشقة بقى يعني أنت بتروح بتذهب إلى منى وترجع تاني لمكة وتطوف وترجع تاني.
صحيح.
علشان ترمي الجمرات وترجع تروح يعني مشقة بصراحة
مشقة
يعني. ومع ذلك ربنا ثم أفيضوا من حيث
أفاض الناس
واستغفروا الله. يبقى مهما كان العمل كبير هو قليل عند الله سبحانه وتعالى ولا ولا تستكثر هذا العمل على الله.
احنا نقولش قليلا عند الله، يعني هو المقصود مهما كان العمل كبير لا يليق بجلال الله،
لا يليق بجلال،
لا يليق بجلال الله. الله. لكن قد يكون عمل صغير وينميه الله سبحانه الله وتعالى الله بفضله الله وكرمه سبحانه وتعالى. لكن الانسان ما يستعظمش العمل، لان استعظام العمل يؤدي الى الركون الى العمل والاضطرار بالعمل. فالانسان اذا العباده فيها ركن مهم، مساله مهمه جدا، الإنسان في أثناء العبادة بيستعين بالله، لولا الله لما وفقت للطاعة ولا ما وفقت للعبادة. فإذا إذا اعتمدت على نفسي يكلني الله، يكلني الله إلى نفسي، فهذا هيضيع.
صح صح،
الإنسان يعتمد على نفسه يكله الله إلى نفسه فيضيع.
تمام تمام. ولذلك لابد بقى المنزلة اللي بعد كده واللي مرتبطة فعلا بعدم الاعتزاز بالعمل وعدم الاغترار بالعمل، ربما نقول يعني ديت يعني أقوى، اللي هي الثقة بالله عز وجل.
نعم.
إن الله سبحانه وتعالى يعني سيغفر ذنبي والله سيقيل عثرتي.
نعم. الإنسان ينبغي عليه يعني بعد ما يتقرب إلى الله بالطاعات، وده يمكن برضو يفيد في مسألة الوسواس كذا أخت بتسأل، إن الإنسان يثق في وعد الله سبحانه وتعالى وفي وعيد الله سبحانه وتعالى، فيعرف إن في وعد وفي وعيد، فيخشى من الوعيد ويرجو الوعد ما موجود عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينبغي أن يثق في الله في كل شيء مهما تغيرت به الظروف. المشكلة اللي بيواجهها بعض الناس أستاذ محمد ان هو بيكون على طاعة لله سبحانه وتعالى، فاذا ما قدر عليه نوع من انواع الابتلاء اذا به ينصرف عن الطاعة. دي علامة سوء، علامة ان الانسان كان متوكل على عمله مش على الله.
ساعات يقول اشمعنى انا ولماذا يعني اصبت بهذا المرض، من الناس كلها مثلا سليمة او يعني
او الناس اصيب كذا وكذا
من هذا القبيل.
الانسان ينبغي عليه ان يعلم ان من المحال ان يكون في جنة في الدنيا، وانما ينبغي عليه الا جنة الطاعة طبعا، لكن انه الدنيا ده ربنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد أن يكون في حياة الإنسان أمور سرة ليؤدي واجب الشكر، وأمور من الابتلاءات ليؤدي واجب الصبر، فيدور الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له الخير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلابد أن يتقلب الإنسان في حياته بين أنواع الاختبارات. المشكلة الناس بتظن أن الابتلاء بالأمور السيئة فقط، لا، العطاء ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
فأكرمه
ونعمه فيكون ربي أكرما، خلاص ده أنا كده ربنا كرمني والحمد لله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهان. الجواب إيه؟ كلا كلا، ليس الأمر كما تظنون، كلاهما ابتلاء، كلاهما ابتلاء ليؤدي واجب الشكر عند السراء وواجب الصبر عند الضراء.
أنا بلوكم بالإيه؟ بالخير والشر فتنة.
فتنة كلاهما فتنة.
يا سلام.
كلاهما فتنة. ينبغي على الإنسان هو يحذر وإن هو يؤدي واجب الشكر. فما ينبغيش على الإنسان بحال من الأحوال إن هو إذا ابتلي إن هو يفقد الثقة بالله سبحانه وتعالى.
الله.
لأن الابتلاء سنة. فهذه الحال إنما يطمع في الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإذا به يداوم ثقته بالله عز وجل مهما تغيرت عليه الظروف ومهما تغيرت عليه الأحوال، عندئذ هيجد الخير الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيك مولانا.
الله يبارك فيكم.
يعني برضو يعني عايزين ناخد منزلة أخرى وبصيرة أخرى من بصائر الطريق إلى الله.
نعم.
وهي الأخذ بالأسباب، وهذا ضروري جدا في الدنيا.
نعم.
يعني عدم التواكل بقى ويا رب ارزقني ويا رب كده بالشكل ده.
أيوة.
وقعد في بيته اتفضل.
نعم، هو المشكلة اللي بيقع فيها كثير من الناس ياما عند بداية الالتزام انه بيكون حابب الطاعة لدرجة انه نفسه يسيب الدنيا كلها ويتفرغ
العبادة
تفرغا كليا للطاعة. يبتعد عن كل شيء. والأخذ بالأسباب سنة كونية.
نعم.
والله سبحانه وتعالى أمر طلب منا أن نعمر الأرض.
أيوة.
فالإنسان كما أنه مطالب بالطاعات وبالعبادة صحيح الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأصل أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن دون أن يفرط بالأخذ بالأسباب. أعمال الإنسان في الدنيا دي هنقسم إلى أقسام. القسم الأول طاعات وعبادات لله سبحانه وتعالى. الطاعات والعبادات ده هي الإنسان ينبغي عليه أن يستعين بها بالله ليؤديها على الوجه الذي أراده، يعني يقوم بمقام التوكل في أثناء العبادة. طيب عادات أكل وشرب ولبس إلى آخره، الإنسان مطالب بأن يأخذ أسبابها، ما يفرطش في هذه الأسباب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل ابن آدم قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده
أو من كد
يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ما من نبي إلا ورعى الغنم.
أيوة.
والرسول كان يرعاه على قرارية لأهل مكة صلى الله عليه وسلم. وقال للرجل أن يأخذ أحدكم أحبوله فيأتي الجبل ثم فيحتطب فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها يكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطاه ومنعه.
واليد التي كانت خشنة وأملجت،
أيوة،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هذه يد أحب الله ورسوله.
أيوة. فالعمل في حد ذاته الأخذ بالأسباب الإنسان مطالب به، فينبغي على الإنسان يراعي الأخذ بالأسباب.
بارك الله فيك،
ولا يتركه.
بارك الله فيك.
لكن مع الأخذ بالأسباب سريعا قبل معه ما يبقاش الأخذ بالأسباب هي شغل الشاغل. إنما يبقى شغل الشاغل يعني بيأخذ بالأسباب لأن الله أمره بها، لكن في أساسه هو إنه هو مع الأخذ بالأسباب يجهد نفسه في التدبير لشؤون الآخرة. ما ينفعش يترك الآخرة بلا تدبير. لابد أن يكون في تدبير للآخرة، وذلك بعبارة بسيطة جدا بإصلاح النية.
بارك الله فيك،
الله يبارك في حضرتك،
ونلتقي على خير إن شاء الله.
إن شاء الله. الله يبارك فيك،
كن بداية كده موفقة وتكون معنا بإذن الله.
نشكر بذلك والله، إن شاء الله.
شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا شيخ عادل.
حسنا الله وليكم.
الله يكرمك. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من مجلس الرحمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخلص شكر التقدير لضيفنا الحبيب الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عادل شوشة، وتحدثنا عن بصائر في الطريق إلى الله. طبعا هذه البصائر لم تكتمل لأنها كثيرة جدا، هي توعية للمسلم وهو سائر إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل. وإن شاء الله حيكون لنا لقاءات أخرى حول هذا الموضوع. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض